يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. وبعد، فهذا المجلس 21 من مجالس التعليق على رسالة الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى إلى أحد إخوانه، ولا يزال المصنف بصدد تعداد مشاهد الصلاة التي تقر بها العين ويستريح بها القلب، وهي 6، وقد ذكرنا في المجلس الفارق الأول منها وهو مشهد الإخلاص. قال المصنف رحمه الله تعالى: المشهد الثاني مشهد الصدق والنصح، وهو أن يفرغ قلبه لله فيها ويستفرغ جهده في إقباله فيها على الله وجمع قلبه عليها وإيقاعها على أحسن الوجوه وأكملها ظاهرا وباطنا. إذن قال: المشهد الثاني مشهد الصدق والنصح. يذكر المصنف رحمه الله تعالى المشهد الثاني من المشاهد التي يتعين على المؤمن شهودها بأن يكون حاضرا في قلبه حتى تحصل له الصلاة التي تقر بها العين ويستريح بها القلب، وهذا المشهد مكون من مجموع أمرين: الصدق والنصح. أما الصدق فقد عرفه الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين المجلد الثاني صفحة 67 و200، عرفه بقوله: الصدق هو حصول الشيء وتمامه وكمال قوته واجتماع أجزائه، كما يقال عزيمة صادقة إذا كانت قوية تامة، وكذلك محبة صادقة وإرادة صادقة، وكذا قولهم حلاوة صادقة إذا كانت قوية تامة ثابتة الحقيقة لم ينقص منها شيء. ومن هذا أيضا صدق الخبر، لأنه وجود المخبر بتمام حقيقته في ذهن السامع. إذن يقرر الإمام ابن القيم رحمه الله أن حقيقة الصدق هو حصول الشيء وتمامه وكمال قوته، لهذا يقال عزيمة صادقة أي كاملة تامة قوية، وكذلك محبة صادقة أي محبة تامة قوية كاملة ليس فيها نقص من أي وجه من الوجوه. الخلاصة أنه يتبين من هذا أن حقيقة هذا المشهد هي أن يعزم المؤمن على أداء صلاته على أتم وجه وأكمله، وهذا هو مشهد الصدق. أما ثمرته، ثمرة هذا الصدق، فهي رضا الله عز وجل عن العبد وقبوله لعمله. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين المجلد الثاني صفحة 71 و200: يعلم الصدق بموافقة رضاه سبحانه. كيف يعلم أن هذا الفعل صادق؟ إذا نال رضا الله عز وجل، وذلك بأن يكون خالصا لله تبارك وتعالى موافقا لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فربنا عز وجل لا يرضى من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه وموافقا لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ويتوفر فيه هذان التوحيدان: توحيد الإخلاص أو توحيد الإخلاص و أو توحيد الإخلاص وتوحيد المتابعة. أما النصح، لأنه قال هنا المشهد الثاني مشهد الصدق والنصح. النصح فأصله، أصل النصح هو الحديث الذي رواه مسلم عن تميم الداري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فمشهد النصح عند أداء الصلاة يدخل في النصيحة لله تبارك وتعالى. وقد قال صاحب برقات المفاتيح بشرح مشكات المصابيح في المجلد السابع صفحة 11,103,000: النصيحة لله هي التعظيم لأمره. إذا مشهد النصح لله تبارك وتعالى هو التعظيم لأمره. ويزيد الإمام محمد بن نصر المروزي رحمه الله تعالى هذا الأمر توضيحا، فيقول في كتابه العظيم تعظيم قدر الصلاة في المجلد الثاني صفحة 91-600، قال بعض أهل العلم: جماع تفسير النصيحة هو عناية القلب للمنصوح له من كان. جماع تفسير النصيحة هو عناية القلب للمنصوح له من كان. هذا هو يعني المعنى الشامل للنصيحة، أن يعتني القلب، قلب الناصح، بالمنصوح له أيا من كان، ينصح له وينصح، أي يعتني أي أن قلب هذا الناصح يعتني بذلك المنصوح ويريد له الخير. قال: وهي على وجهين، يعني النصيحة على وجهين، أحدهما فرض والآخر نافلة. فالنصيحة المفترضة لله هي يعني النصح لله، وهذا تفسير هذا الحديث أن الدين النصيحة. قالوا لمن؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لله. ما هي النصيحة لله؟ قال: النصيحة المفترضة لله هي شدة العناية من الناصح باتباع محبة الله في أداء ما افترض ومجانبة ما حرم. إذن هذا يفسر ما ذكره صاحب الميقات، وهو أن النصيحة تعظيم أمر الله عز وجل، هي التعظيم لأمر الله سبحانه وتعالى. وكيف يكون هذا التعظيم؟ باتباع ما يحبه الله عز وجل ويرضاه بأداء ما افترضه عليه ومجانبة ما حرمه الله سبحانه وتعالى. فإذا النصيحة لله تبارك وتعالى هي فعل المأمور وترك المحظور واجتناب المحرم والمحظور. قال الإمام المروزي رحمه الله، الإمام ابن نصر المروزي، قال: وأما النصيحة التي هي نافلة فهي إثار محبته سبحانه على محبة نفسه، وذلك أن يعرض أمران، أحدهما لنفسه والآخر لربه، فيبدأ بما كان لربه ويؤخر ما كان لنفسه. فهذه جملة تفسير النصيحة له سبحانه، الفرض منها والنافلة. إذن النصيحة، حقيقة النصيحة، حقيقة مشهد النصح، أن يعتني المؤمن بصلاته وأدائها على أحسن وجه وأكمله، تعظيما لمن يقوم بين يديه وهو الله رب العالمين. فهذا من النصح لله تبارك وتعالى، وهو أن يعظمه سبحانه وتعالى، وذلك بأداء ما يحبه أو أداء هذه الصلاة التي يأمر بها سبحانه وتعالى على أحسن وجه وأكمله. الخلاصة، يتبين من هذا أن مشهدي الصدق والنصح متقاربان في المعنى، لهذا جمع بينهما المصنف مشهد الصدق والنصح. مشهد الصدق والنصح يجتمعان في المعنى، وحقيقتهما أن يعزم المؤمن على أداء صلاته على أتم وجه وأكمله وأحسنه، وذلك تعظيما لمن يقوم بين يديه وهو الله تبارك وتعالى. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى مفسرا هذا المشهد ومبينا له، قال: وهو أن يفرغ قلبه لله فيها ويستفرغ جهده في إقباله عليها، أو قال: وهو أن يفرغ قلبه لله فيها ويستفرغ جهده في إقباله فيها على الله وجمع قلبه عليها وإيقاعها على أحسن الوجوه وأكملها ظاهرا وباطنا. إذن في هذه الجملة يبين المصنف رحمه الله حقيقة مشهد الصدق والنصح، ويذكر أنه يتضمن أربعة أمور. الأمر الأول تفريغ قلبه لله في الصلاة، يعني أن يفرغ العبد قلبه لله تبارك وتعالى إذا قام إلى الصلاة، فيخليه أو فيخليه من كل أمور الدنيا ويجرده لله تبارك وتعالى ويخلصه له. وهكذا كان علماء السلف رحمهم الله تعالى. فقد روى الإمام ابن أبي حاتم وابن جرير والإمام ابن جرير في تفسيريهما عند تفسير قوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، وقوموا لله قانتين، روي عن مجاهد بن جبر التابعي الجليل إمام التفسير في عهد التابعين وهو من تلامذة ابن عباس، قال مجاهد بن جبر المخزومي كان العلماء إذا قام أحدهم يصلي يهاب الرحمن أن يحدث نفسه بشيء، كان العلماء إذا قام أحدهم يصلي يهاب الرحمن أن يخشى الله تبارك وتعالى أن يحدث نفسه بشيء من أمر الدنيا، يعني يخاف الله تعالى أن يحدث نفسه بشيء من أمور الدنيا تعظيما لله تبارك وتعالى. قال إلا ناسيا، إلا أن ينسى، إلا أن ينسى. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، ينسى ويمسه أو يمسه طائف من الشيطان ولكن سرعان ما يتذكر وينتبه. من أجل هذا يقول الإمام القيم رحمه الله من فقه الرجل في عبادته أن يقبل على شغله فيعمله ثم يفرغ قلبه للصلاة فيقوم فيها وقد فرغ قلبه لله تعالى ونصب وجهه له وأقبل بكليته عليه. إذن يقول الإمام القيم رحمه الله في كتابه الوابل الصيب في صفحة 14 يقول من فقه الرجل في عبادته أن يقبل على شغله، يعني شغله الدنيوي، فيعمله يعني يقوم به أولا ثم يفرغ قلبه للصلاة حتى يعني لا يقوم للصلاة حتى يفرغ من أشغاله الدنيوية. طبعا إذا لم لابد أن يصلي الجماعة، ولكن الشاهد أنه يجتهد في إتمام أشغاله قبل الصلاة حتى يفرغ قلبه في الصلاة، حتى يفرغ قلبه لله تبارك وتعالى في الصلاة. قال فيقوم فيها وقد فرغ قلبه لله تعالى ونصب وجهه له وأقبل بكليته عليه. وتصديق ما قاله الإمام القيم رحمه الله في هذه الجملة هو قوله سبحانه وتعالى فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، يأمر الله عز وجل في هاتين الآيتين من سورة الشرح ألم نشرح لك صدرك، يأمر نبيه أن إذا أنه إذا يعني يأمره أن ينصب لعبادته إذا فرغ من أشغاله. فإذا فرغت أي إذا فرغت من أشغالك الدنيوية فانصب للعبادة وإلى ربك فارغب، وارغب إلى الله سبحانه وتعالى بالعبادة والدعاء. وقد ذكرنا في المجلس الفارق أن قوله فانصب يقابل قوله سبحانه وتعالى في سورة الفاتحة إياك نعبد، وقوله فارغب يقابل إياك نستعين. ثم قال الإمام القيم في تمام كلامه في الوابل الصيد قال فركعتان من هذه الصلاة يغفر للمصلي بهما أو يغفر للمصلي بهما ما تقدم من ذنبه. فركعتان من هذه الصلاة التي يقبل الله يقبل العبد على ربه سبحانه وتعالى وعلى الله سبحانه وتعالى بقلبه وبكليته عليه، هذه الصلاة ركعتان منها يغفر بهما للمصلي ما تقدم من ذنبه. وتصديقه حديث الصحيحين عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثم قال من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه، ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. انتبهوا إلى هذا الشرط، ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه، فإذا في هذا دليل على أن هذا المصلي فرغ قلبه لله تبارك وتعالى وأقبل بكليته عليه ونصب وجهه له. فإذا مثل هاتين الركعتين يغفر لصاحبهما ما تقدم من ذنبه. فإذا حصل للمؤمن هذا التفريغ والتخلية، إذا انتهى كلام إمام القيم، فنقول إذا حصل للمؤمن هذا التفريغ والتحلية أثمر له تدبر ما يقوله، يعني من ثمار هذا التفريغ وهذه التخلية أنه يحصل للمؤمن تدبر ما يقوله في صلاته بلسانه من قراءة وذكر، فيكون بذلك حاضر القلب ويواطئ قلبه لسانه، يحصل تواطؤ بين القلب واللسان، كما قال سبحانه وتعالى: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا، في سورة المزمل: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا، أي أن قيام الليل هو أشد مواطأة بين القلب واللسان، فهو أجمع للخاطر في أداء القراءة وتفهمها من قيام النهار، لأن النهار هو وقت انتشار الناس ولغط الأصوات وهو وقت المعاش، كما قال الإمام الكثير رحمه الله في تفسيره لهذه الآية. إذن أشد وطئا أي أشد مواطأة بين القلب واللسان، فيتدبر القلب ما يقوله، فيتدبر قلب الإنسان في صلاته ما يقوله بلسانه من قراءة وذكر، فيكون حاضر القلب. وها هنا فائدة جليلة في أهمية التخلية قبل التحلية، فائدة جليلة في أهمية التخلية قبل التحلية، هذه قاعدة عظيمة عند أهل السنة، قاعدة سلوكية عظيمة، وهي التخلية قبل التحلية، وقد دل عليها غير ما آية في كتاب الله عز وجل، ومنها قوله سبحانه وتعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. يقول إمام القيم رحمه الله في كتاب الفوائد في صفحة 31، يقول: قبول المحل لما يوضع فيه مشروط بتفريغه من ضده، قبول المحل لما يوضع فيه مشروط بتفريغه من ضده، وهذا كما أنه في الذوات والأعيان فكذلك هو في الاعتقادات والإرادات. فإيش معنى يعني كما أنه في الذوات والأعيان؟ إذا كان الكأس مملوءا أو إذا كان الدلو مملوءا بالماء فلا يمكنه أن تملأه بماء آخر، أو إذا كان مملوءا بنجاسة بماء نجس لا يمكنك أن تملأه بماء طاهر حتى تفرغ هذا الدلو من ذلك الماء النجس وتغسله ثم بعد ذلك تملأه بماء طاهر. كذلك الكأس إذا كان مملوءا بالماء لا يمكنك أن تملأه بالعصير حتى تفرغه من ذلك الماء. فإذا قال التفريغ قبول المحل لما يوضع فيه مشروط بتفريغه من ضده، وهذا كما أنه في الذوات والأعيان فكذلك هو في الاعتقادات والإرادات، الاعتقادات التي هي والإرادات التي هي أعمال القلوب. الإرادة هي مبدأ أو الإرادة محلها القلب وهي النية. قال: فإذا كان القلب ممتلئا بالباطل اعتقادا ومحبة لم يبق فيه لاعتقاد الحق ومحبته موضع. إذا كان القلب ممتلئ بالباطل لا يبقى فيه مكان للحق، لا بد من تفريغه من ذلك الباطل حتى يوضع فيه الحق ويقبل الحق ويصير محلا قابلا للحق. ثم قال بعد كلام: وسر ذلك أن إصغاء القلب كإصغاء الأذن. سبحان الله، شوف يشبه القلب بالأذن. قال: فإذا صغى إلى غير حديث الله، يعني إذا صغى القلب إلى غير حديث الله لم يبق فيه إصغاء ولا فهم لحديثه سبحانه، كما إذا مال إلى غير محبة الله لم يبق فيه ميل إلى محبته، فإذا نطق القلب بغير ذكره لم يبق فيه محل للنطق بذكره كاللسان. إذن يقول القلب مثل الأذن في الإصغاء، إذا صغى إلى غير حديث الله لم يبق فيه إصغاء ولا فهم لحديثه، يعني إذا شغل قلبه بالإصغاء للباطل لغير كلام الله عز وجل، لكلام أهل الباطل ولكلام المبطلين أو للكلام الباطل، فإنه لا يصغى، لا يكون له قبول للإصغاء ولا للفهم لحديث الله عز وجل لكلامه ولا لكلام النبي عليه الصلاة والسلام. لهذا يقول العلماء حب الغناء وحب القرآن لا يجتمعان في قلب العبد. الإنسان إذا اشتغل بسماع الغناء وأحب سماع الغناء فإنه لا ينتفع بالقرآن ولا يمكنه أن ينتفع بكلام الله تبارك وتعالى، فهما لا يجتمعان في قلب أبد في قلب عبد أبدا، حب الغناء وحب القرآن في قلب العبد لا يجتمعان. وقد جاء في هذا في بعض أبيات النونية للإمام القيم رحمه الله تعالى. فإذا قال كما إذا مال القلب إلى غير محبة الله لم يبق فيه ميل إلى محبته، يعني إذا مال القلب إلى محبة غير الله محبة شرعية فإنه لا يمكن أن يجمع بين محبة الله عز وجل ومحبة غيره، والجمع بينهما هو من الشرك الأكبر، بل هو الشرك العظيم الأعظم الذي جاء الذي أرسل الله عز وجل رسله وأنزل كتبه بالتحذير منه. قال فإذا نطق القلب بغير ذكره لم يبق فيه محل للنطق بذكره كاللسان. ثم ها هنا تنبيه مهم على الفرق في معنى التفريق والتخلية بين أهل السنة والاعتدال وبين أهل التصوف والضلال. الصوفية أهل البدع من الصوفية يقولون أيضا بالتفريق وبالتخلية، وأهل السنة يقولون بالتفريق والتخلية، ولكن ثمة فرق بين التفريق والتخلية عند أهل السنة والتفريق والتخلية عند أهل التصوف. فالتفريغ والتخلية عند الصوفية الضالين هو تفريغ القلب من جميع الخواطر استعدادا لتلقي المعارف الإلهية، حتى يقول أحدهم حدثني قلبي عن ربي. يعني إذا فرغ، يقولون إذا فرغ المريد قلبه كلية من جميع الخواطر فإنه يتلقى من الله عز وجل مباشرة، يتلقى المعارف الإلهية. لهذا طريقتهم هي طريقة الكشف والذوق والوجد، يعني يكشف لهم، يكشف لهم إذا فرغ المريد، يعني المريد إذا فرغ قلبه من جميع الخواطر السيئة فإنه يتلقى مباشرة من الله تبارك وتعالى. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى وجلد العاشر صفحة 397 يقول عن طريقة هؤلاء، يقول أمروا المريد أن يفرغ قلبه من كل شيء، حتى قد يأمرونه أن يقعد في مكان مظلم ويغطي رأسه ويقول الله الله، وهم يعتقدون أنه إذا فرغ قلبه استعد بذلك فينزل على قلبه من المعرفة ما هو المطلوب. وقد نسب شيخ الإسلام ابن تيمية هذا إلى أبي حامد الغزالي الطوسي المتوفى سنة 505 للهجرة. إذن ماذا يأمرون؟ يأمرون المريد الصوفي أن يفرغ قلبه من كل شيء، ثم يأمرونه أن يجلس في مكان مظلم ويغطي رأسه، يقمع رأسه ويقول الله الله 1000 مرة أو 10,000 مرة، يذكر الله بالاسم المفرد وهو بدعة، ثم يعتقدون أنه إذا فعل ذلك تنزل على قلبه المعارف، نسأل الله السلامة والعافية. انظر إلى هذه البدع كيف يتبع بعضها بعضا، ظلمات بعضها فوق بعض. ثم ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بعد ذلك في بصفحات في صفحة 401 المجلد العاشر صفحة 401 يذكر مفهوم التفريغ والتخلية عند أهل السنة والجماعة، أهل الحق والاعتدال، أهل الاتباع. قال التفريغ والتخلية التي جاء بها الرسول أن يفرغ قلبه مما لا يحبه الله تعالى ويملأه بما يحبه الله، ف فيفرغه من عبادة غير الله ويملأه بعبادة الله، يعني يفرغه من الشرك ويملأه بالتوحيد، وكذلك يفرغه عن محبة غير الله ويملأه بمحبة الله. هذا أيضا من كمال التوحيد، ومن حقيقة، وحقيقة التوحيد هي محبة الله عز وجل ومحبة ما يحبه من الأفعال والأقوال والذوات. قال: وكذلك يخرج عنه خوف غير الله ويدخل فيه خوف الله تعالى، وينفي عنه التوكل على غير الله ويثبت فيه أو يثبت فيه التوكل على الله. هذه هي إذن، هذا هو مفهوم التفريغ والتخلية عند أهل السنة. وهذه ومعرفة مثل هذه الفروق يعني يسلم بها الإنسان من التلبيس، لأن الصوفية يقولون نحن أيضا نقول بالتخلية وبالتفريغ، وأهل السنة يقولون بالتفريغ والتخلية، ولكن شتان بين تفريغ وتخلية أهل التصوف المذموم وبين التفريغ والتخلية عند أهل السنة والجماعة. الأمر الثاني الذي يتضمنه هذا المشهد كما ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله هو استفراغ جهده في الإقبال على الله فيها، استفراغ جهده في الإقبال على الله تعالى فيها، كما قال المصنف رحمه الله في هذه الرسالة: مشهد الصدق والنصح وهو أن يفرغ قلبه لله فيها ويستفرغ جهده في إقباله فيها على الله. إذا استفراغ الجهد في الإقبال على الله في هذه الصلاة، ومعنى استفرغ جهده في كذا أي بذل طاقته، يقال استفرغ جهده في فعل كذا أي بذل طاقته ووسعه لفعله ولم يبق من جهده شيئا أو من جهده شيئا، كما قال صاحب كما قال الفيروز بادي أو الزبيدي في تاج العروس. وقوله الإقبال على الله، الإقبال هو ضد الإعراض والإدبار، وأقبل قولهم أقبل فلان على فلان أي استقبله بوجهه ولم يصرف عنه بصره. فحقيقة الإقبال على الله تعالى إذن هو أن يوجه العبد قلبه إلى ربه ولا يلتفت إلى غيره البتة، وهذا هو روح الصلاة. حيث يقول الإمام القيم رحمه الله تعالى في كتابه أسرار الصلاة صفحة 21 قال: وسر الصلاة وروحها ولبها هو إقبال العبد على الله بكليته فيها، فكما أنه لا ينبغي أن يصرف وجهه عن القبلة إلى غيرها فيها، فكذلك لا ينبغي له أن يصرف قلبه عن ربه إلى غيره فيها. يعني كما أن العبد لا يجوز له أن ينصرف عن القبلة في أثناء الصلاة، ينصرف إلى غير القبلة، كذلك لا ينبغي له أن يصرف قلبه عن ربه إلى غيره فيها. ثم قال: بل يجعل الكعبة التي هي بيت الله قبلة وجهه وبدنه، ورب البيت تبارك وتعالى قبلة قلبه وروحه. انتهى كلامه رحمه الله. الأمر الثالث الذي يتضمنه هذا المشهد، مشهد النصح أو الصدق والنصح، هو استفراغ جهده في جمع قلبه عليها، يعني أن يحرص المؤمن إذا قام إلى صلاته أن يجمع قلبه على هذه الصلاة، وذلك بطرد الوساوس والخطرات التي تشتت قلبه وتجعله شذر مذر، وبهذا يكون قلبه مجتمعا على تلك الصلاة التي يؤديها ومقبلا عليها. وقد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله منازل الإقبال في الصلاة فقال، ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله منازل الإقبال في الصلاة في كتابه السابق الذي سبق ذكره، هو كتاب أسرار الصلاة، وهو كتاب طيب مبارك. يقول رحمه الله تعالى في صفحة 21 إلى صفحة 22 قال: منازل الإقبال والإقبال في الصلاة على ثلاثة منازل، والإقبال في الصلاة على ثلاثة منازل. المنزلة الأولى إقبال العبد على قلبه فيحفظه ويصلحه من أمراض الشهوات والوساوس والخطرات المبطلة لثواب صلاته أو المنقصة له. إذن هذا هو الإقبال الأول على الصلاة، أن يقبل على قلبه فيصلحه من أمراض الشهوات والوساوس والخطرات المبطلة لثواب صلاته أو المنقصة له. الإقبال الثاني قال إقباله على الله بمراقبته فيها حتى يعبده كأنه يراه. هذه منزلة المراقبة، وسيأتي الكلام عليها في هذا الكتاب، ويجعلها وهي مشهد من المشاهد التي يذكرها المصنف في هذا الكتاب. إذن المنزل الثاني أن يقبل على الله عز وجل بأن يراقبه سبحانه وتعالى فيعبده كأنه يراه، كما جاء في الحديث الصحيح حديث جبريل، الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال والمنزل الثالث إقباله على معاني كلام الله وتفاصيله وعبودية الصلاة ليعطيها حقها من الخشوع والطمأنينة وغير ذلك. إذا المنزل الثالث من منازل إقبال على الصلاة أن يتفهم كلام رب العالمين الذي يقرأه بلسانه، وهذا يكون بالعلم، بدراسة التفسير، بدراسة تفسير كلام الله عز وجل من التفاسير الموثوقة كتفسير الإمام بن جرير وتفسير الإمام بن كثير وتفسير الإمام العلامة الشنقيطي والعلامة عبد الرحمن السعدي وغيرها من التفاسير السلفية الأثرية. إذن المنزل الثالث أن يقبل على معاني كلام الله عز وجل يتفهمه فيقرأ وهو حاضر القلب يتمعن في كلام الله تبارك وتعالى، وكذلك إقباله على عبودية الصلاة ليعطيها حقها من الخشوع والطمأنينة وغير ذلك، وهذا أيضا يكون بالعلم بدراسة صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك في الكتب المؤلفة فيها، وأعظمها في نظري هو كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها للشيخ الألباني رحمه الله تعالى المتوفى سنة 1420 للهجرة. ثم قال الإمام القيم فباستكمال هذه المراتب الثلاث يكون قد أقام الصلاة حقا. إذا استكمل هذا الإقبال بهذه المراتب الثلاثة من إقبال على الصلاة يكون العبد قد أقام الصلاة حقا، ويكون موصوفا بأنه مقيما للصلاة من مقيم الصلاة، قد امتثل أمر الله عز وجل حقا وصدقا. الأمر الرابع الذي يتضمنه مشهد الصدق والنصح هو استفراغ جهده في إيقاعها على أحسن الوجوه وأكملها ظاهرا وباطنا. إذن هذا هو الأمر الرابع الذي ذكره الإمام ابن القيم رحمه الله، وهذه حقيقة هذا المشهد، وهو مشهد الصدق والنصح كما سبق بيانه، وهو أن يبذل وسعه ويستنفد طاقته في أداء صلاته على أحسن وجه وأكمله وأتمه حتى ينال بذلك رضا ربه سبحانه بهذه الصلاة، فيقبلها منه وينال كذلك رضا ربه سبحانه عنه، فيكون ممن رضي الله عنه ورضوا عنه. فإذا ينال رضا الله عز وجل عن العامل والمعمول، وعن المعمول، عن العامل وهو المصلي، وعن المعمول وهو الصلاة، يرضاها بأن يقبلها منه، ويرضى عنه سبحانه وتعالى بأن يكون من المرضيين عنه سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يجعلنا من المقبولين المرضيين عنه سبحانه وتعالى بفضله ومنه وكرمه. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى لما بعد أن قال يعني ظاهرا وباطن، قال فإن الصلاة لها ظاهر وباطن، فإن الصلاة لها ظاهر وباطن، فظاهرها الأفعال المشاهدة والأقوال المسموعة، وباطنها الخشوع والمراقبة وتفريغ القلب لله والإقبال بكليته على الله فيها بحيث لا يلتفت قلبه عنه إلى غيره. فهذا بمنزلة الروح لها، والأفعال بمنزلة البدن، فإذا خلت من الروح كانت كبدن لا روح فيه، فإذا خلت من الروح كانت كبدن لا روح فيه، أفلا يستحي العبد أن يواجه سيده بمثل ذلك؟ إذا قال المصنف رحمه الله تعالى: فإن الصلاة لها ظاهر وباطن، فظاهرها الأفعال المشاهدة والأقوال المسموعة. من المعلوم أن الصلاة في اللغة هي الدعاء، وشاهد ذلك قوله تعالى: وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، أي ادعو لهم، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، أي ادعو لهم. أمر ربنا عز وجل نبيه في هذه الآية من سورة براءة أن يدعو لمن أتاه بالزكاة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم وقد امتثل رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر ربه، فكان إذا جاءه أحد بالزكاة دعا له، وجاءه ابن أبي أوفى بالزكاة فقال: اللهم صل على آل أبي أوفى. إذن هذا هو معنى الصلاة والدعاء. أما في الشرع فهي عبادة، الصلاة عبادة ذات أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير واختتمة بالتسليم. الصلاة عبادة ذات أقوال وأفعال، القراءة قول، التسبيح قول، التشهد قول وأفعال، القيام فعل، الركوع فعل، السجود فعل، الرفع من الركوع فعل. إذن قال: مفتتحة بالتكبير. ما هو تحريمها؟ الصلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. إذن مفتتحة بالتكبير واختتمة بالتسليم. إذن هذا تصديقه قول النبي صلى الله عليه وسلم: تكبيرها، تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. ثم قال: إذن هذه، هذا هو ظاهر الصلاة، الأفعال المشاهدة والأقوال المسموعة. ثم قال: وباطنها، يعني باطن الصلاة، الخشوع والمراقبة وتفريغ القلب لله والإقبال بكليته على الله فيها، بحيث لا يلتفت قلبه عنه إلى غيره، يعني لا يلتفت قلبه عن الله عز وجل إلى غير الله تبارك وتعالى. إذا ذكر المصنف أن ظاهر الصلاة يتكون من أمرين، من أمرين: الأقوال والأفعال. أما الباطن فيتكون من أربعة أمور، ثم عددها فقال: الأمر الأول الخشوع. ويفسر الإمام القيم رحمه الله معنى الخشوع في كتابه مدارج السالكين المجلد الأول صفحة 516 إلى 517، فيقول: الخشوع في أصل اللغة الانخفاض والذل والسكون. قال تعالى: وخشعت الأصوات للرحمن، أي سكنت وذلت وخضعت. ومنه وصف الأرض بالخشوع، وهو يبسها وانخفاضها وعدم ارتفاعها بالري والنبات. قال تعالى: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. إذن هذا هو معنى الخشوع في اللغة، واستدل له بآيتين: آية من سورة طه: وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا، أي سكنت وذلت، وآية من سورة غافر: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى. إذن خاشعة، ترى الأرض خاشعة، أي منخفضة يابسة. أما إذا كانت يعني فيها نبات وكان فيها مياه فإنها ترتفع بالنبات وبالمياه. ثم يعرف الخشوع اصطلاحا، يعرف الإمام بالقيم رحمه الله في تتمة كلامه، يعرف الخشوع اصطلاحا فيقول: قيام القلب، الخشوع هو قيام القلب بين يدي الرب بالخضوع والذل والجمعية عليه. إذن هناك توافق بين المعنى الشرعي والمعنى الاصطلاحي، أو المعنى اللغوي والمعنى الشرعي، هناك توافق. فإذا كان الخشوع هو الانخفاض والذل والسكون، كذلك الخشوع في الشرع هو قيام القلب بين يدي الرب بالخضوع والذل والجمعية عليه، أن يجتمع على الله تبارك وتعالى ولا يكون متشتتا متفرقا تتفرق يعني في أودية الدنيا وغيرها. قد سئل بعض السلف هل يسجد القلب؟ قال نعم، يسجد سجدة لا يقوم بعدها. إذن القلب يسجد بين يدي الله تبارك وتعالى. ثم قال الإمام القيم رحمه الله في نفس بعد الكلام، قال: وأجمع العارفون على أن الخشوع محله القلب وثمرته على الجوارح وهي تظهره. يعني الخشوع ما هو محله؟ القلب. إذن القلب الخشوع هو محله، أين هو؟ محله هو القلب. ما هو محل الخشوع؟ هو القلب. أما ثماره تظهر على الجوارح. كيف تظهر؟ بسكونها وخشوع العين وطأطأة الرأس. وكذلك بشيخ المصنف الإمام القيم، وهو شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو شيخ المصنف لشيخه شيخ الإسلام ابن تيمية، كلام جميل في الخشوع في مجموع فتاواه مجلد السابع صفحة 28، يقول: والخشوع يتضمن معنيين، أحدهما التواضع والذل، والثاني السكون والطمأنينة، وذلك مستلزم للين القلب المنافي للقسوة. فخشوع القلب يتضمن عبوديته لله وطمأنينته أيضا. إذن الخشوع يتضمن اللين، يستلزم اللين المنافي للقسوة. لهذا قال الله سبحانه وتعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكون كالذين أوتوا الكتاب من قبلهم فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. إذن قابل بين الخشوع والقسوة، فإذن القسوة قسوة القلب منافية للخشوع. قال: فخشوع القلب يتضمن عبوديته لله وطمأنينته أيضا، ولهذا كان الخشوع في الصلاة يتضمن هذا وهذا، التواضع والسكون. إذن الإمام القيم رحمه الله يقول إن الخشوع يتضمن التواضع والانخفاض والذل، وكذلك يتضمن السكون والطمأنينة. ثم يقول الإمام القيم رحمه الله، ثم يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله معذرة في تمام كلامه في المجموع: وعن ابن عباس في قوله الذين هم في صلاتهم خاشعون قال: مخبتون أذلاء. وعن الحسن أي البصري وقتادة: خائفون، أي خاشعون أي خائفون. وعن مقاتل: متواضعون. وعن علي يعني ابن أبي طالب: الخشوع في القلب وأن تلين للمرء المسلم كتفك. الخشوع في القلب، إذن يذكر علي بن أبي طالب رضي الله عنه محل الخشوع، قال: وعن علي: الخشوع في القلب وأن تلين للمرء المسلم كتفك، يعني في الجماعة في الصلاة تلين كتفك، لا تؤذي من يصلي أمامك، فهذا من كمال الخشوع. قال: ولا تلتفت يمينا ولا شمالا. من كمال الخشوع، يعني من حقيقة الخشوع، إذا ذكر ثلاث أمور. أولا محل الخشوع، هذا علي رضي الله عنه أمير المؤمنين يقول: الخشوع في القلب. وكذلك ماذا يتضمن الخشوع؟ أن تلين للمرء المسلم كتفك في الجماعة في المسجد. نسأل الله أن يردنا إلى صلاة الجماعة متراصين وأن يرفع عنا هذا الوباء. قال: وأن تلين للمرء المسلم كتفك ولا تلتفت يمينا ولا شمالا، بل تقبل على الله عز وجل بقلبك وتستقبل القبلة ولا تلتفت، لأن الالتفات اختلاس من الشيطان يختلسه من صلاة العبد كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال شيخ الإسلام أيضا في كتابه جامع المسائل، أو في كتاب جامع المسائل، جامع المسائل شيخ الإسلام تيمية، قال: الخشوع يجمع معنيين، أحدهما الذل والخضوع والتواضع، والثاني السكون والثبات. ومنه قوله تعالى: خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، وقوله: خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي، وهو الانخفاض والسكون. ومنه خشوع الأرض، وهو سكونها وانخفاضها، فإذا أنزل عليها الماء اهتزت بدل السكون وربت بدل الانخفاض. وهذا الكلام يدل على دقة فهم شيخ الإسلام ابن تيمية لكلام رب العالمين سبحانه وتعالى وسعة اطلاعه على أقوال المفسرين. وقد قال إني أعرف في الآية الواحدة أو يعرف في آية واحدة 100 تفسير، أو كما قال رحمه الله تعالى. إذن هذا هو الخشوع، إذن هذا هو الأمر الأول الذي يتضمنه، يعني الذي يتكون منه باطن الصلاة. إذن باطن الصلاة لها ظاهر وباطن، الظاهر هو الأقوال والأفعال، والباطن يتضمن 4 أمور ذكرها المصنف رحمه الله. الأمر الأول باطن الصلاة يتضمن أولا الخشوع، ثانيا المراقبة، وحقيقتها أن يستشعر العبد أن الله تبارك وتعالى مطلع عليه، لا يخفى عليه منه خافية، فيكون دوما في استحضار مشاهدة الله إياه واطلاعه على ظاهره وباطنه. وسيأتي بيان معناها في المشهد الرابع بحول الله تعالى، مشهد الرابع من مشاهد الصلاة. الأمر الثالث الذي يتضمنه باطن الصلاة هو تفريغ القلب لله تعالى، وقد سبق بيانه. والأمر الرابع، إذن الأمر الثالث هو تفريغ القلب لله تعالى وقد سبق بيانه. الأمر الرابع الإقبال بكليته على الله فيها. هذه الأمور الأربعة التي تضمنتها يتضمنها باطن الصلاة، والإقبال أيضا على الله قد سبق الكلام عنه. ثم قال المصنف فهذا بمنزلة الروح لها، يعني باطن الصلاة بمنزلة الروح لها. قال والأفعال بمنزلة البدن. إذن هذا يقول في هذه الرسالة، رسالة لأحد إخوانه، لما يذكر أن للصلاة ظاهرا وباطنا، ويذكر ظاهر الصلاة وهي الأفعال والأقوال، ويذكر باطنها أيضا وهي الخشوع والمراقبة وتفريغ القلب لله والإقبال بالكلية على الله فيها، يقول رحمه الله فهذا بمنزلة الروح لها، يعني للصلاة. والأفعال بمنزلة البدن، فإذا خلت من الروح كانت كبدن لا روح فيه. يعني أن هذه الأمور الباطنة هي بمثابة الروح للصلاة، والأفعال والأقوال الظاهرة هي بمثابة البدن. فإذا خلت الصلاة من هذه الأمور الباطنة كانت بمثابة بدن ميت لا روح فيه. ثم قال المصنف رحمه الله أفلا يستحي العبد أن يواجه سيده بمثل ذلك؟ إذن يعظ ابن الخير المؤمنين ويذكرهم ويخوفهم، فيقول ألا يستحي العبد أن يواجه سيده بصلاة لا روح فيها ولا خشوع فيها، لا باطن لها، وهي بمثابة البدن الميت؟ وقد نقل الإمام القيم رحمه الله في مدارج السالكين المجلد الأول صفحة 23 و500 عن بعض السلف أنه قال الصلاة كجارية تهدى إلى ملك من الملوك. شوف هذا التشبيه، يقول الصلاة كجارية تهدى إلى ملك من الملوك، ثم يقول ابن القيم رحمه الله فما الظن بمن يهدي إليه جارية شلاء أو عوراء، يعني بشلوك اليدين، أو عوراء أو عمياء أو مقطوعة اليد والرجل أو مريضة أو دميمة أو قبيحة، حتى يهدي إليه جارية ميتة بلا روح وجارية قبيحة. فكيف بالصلاة التي يهديها العبد ويتقرب بها إلى ربه تعالى؟ ولله المثل الأعلى. إذن قال فما الظن بمن يهدي، يعني إلى هذا الملك، جارية يهدي إليه جارية شلاء أو عوراء أو عمياء أو مقطوعة اليد والرجل أو مريضة أو دميمة أو قبيحة، هذا كله طبعا قبيح. ثم قال حتى يهدي إليه جارية ميتة بلا روح وجارية قبيحة. ماذا يكون موقف هذا الملك، وكيف يقابل هذه الهدية؟ هل يقبلها أو يضرب بها وجه صاحبها؟ الجواب معروف. ثم قال الإمام القيم فكيف بالصلاة التي يهديها العبد ويتقرب بها إلى ربه تعالى؟ ثم قال والله طيب لا يقبل إلا طيبا، وليس من العمل الطيب صلاة لا روح فيها، كما أنه ليس من العتق الطيب عتق عبد لا روح فيه. إذا عتق الإنسان عبدا ميتا هل يجزئه؟ يذهب إلى رجل مدفون في قبر، أو رجل عبد مات في لتوه أو مدفون في قبر، فيقول قد أعتقتك، أو قد يعني اشتريتك من صاحبك، هل هذا يجزئه؟ هذا لا يجزئه. وذكر الإمام القيم رحمه الله في الوابل الصيب، وكلام الإمام القيم يفسر بعضه بعضا، فنحن نذكر نظائر هذا الكلام ليفسر به كلامه في هذه الرسالة. يقول إذن في الوابل الصيب، يذكر في الوابل الصيب في صفحة 15 منه، يذكر بعض الأرباح التي يفوتها العبد عن نفسه ويضيعها عن نفسه، فيكون بذلك من المغبونين الخاسرين. فيقول رحمه الله تعالى من هذه الأرباح ومن الأمور التي يفوتها ويضيعها الإنسان عن نفسه، يقول: وكذلك فوت الخشوع في الصلاة، يعني أن يضيع الخشوع في صلاته ويفوتها عنه. قال: وكذلك فوت الخشوع في الصلاة وحضور القلب فيها بين يدي الرب تبارك وتعالى الذي هو روحها ولبها. فصلاة بلا خشوع ولا حضور كبدن ميت لا روح فيه. أفلا يستحي العبد أن يهدي إلى مخلوق مثله عبدا ميتا أو جارية ميتة؟ فما ظن هذا العبد أن تقع تلك الهدية ممن قصده بها من ملك أو من أمير أو غيره؟ تصور يا أخي أن يهديك الإنسان شاة أو كبشا وهو ميت، يأتيك يقول لك: هذه هدية لك، كبش ميت، هل تقبله أم أنك تغضب أشد الغضب؟ كبش هو كبش كامل وضخم ولكن ميت لا روح فيه، فهل تقبله؟ ولله المثل الأعلى سبحانه وتعالى. ثم قال الإمام القيم: فهكذا سواء الصلاة الخالية، فهكذا سواء الصلاة الخالية عن الخشوع والحضور وجمع الهمة على الله تعالى فيها بمنزلة هذا العبد أو الأمة الميت الذي يريد إهداءه إلى بعض الملوك ولهذا لا يقبلها الله تعالى منه، وإن أسقطت الفرض في أحكام الدنيا، يعني هي مجزئة من حيث الإجزاء هي صحيحة، ولكن من حيث القبول ومن حيث الثواب لا يقبلها الله تعالى منه. قال: ولهذا لا يقبلها الله تعالى منه وإن أسقطت الفرض في أحكام الدنيا ولا يثيبه عليها، يعني لا يثيبه، لا يجازيه عليها جزاء حسنا. قال: فإنه ليس للعبد من صلاته إلا ما عقل منها. هذا هذه الجملة وهذا الأثر روي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: ليس للعبد من صلاته إلا ما عقل منها، ولكن لا أصل له، هذا الحديث لا أصل له، ليس له إسناد لا صحيح ولا ضعيف ولا موضوع، إذن هو ليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وقد خرجه النبي صلى الله عليه وسلم في الضعيفة برقم 41,906,000. ولكن هذه الجملة ثبت نحوها عن سفيان الثوري رحمه الله تعالى، إمام أهل الكوفة، سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، ثبت عنه أنه قال فيما رواه عنه أبو نعيم في الحلية بإسناد صحيح، قال: يكتب للرجل من صلاته ما عقل منها. يكتب للرجل، يقول سفيان الثوري، يكتب للرجل من صلاته ما عقل منها، إذن لا يكتب للرجل ولا يثاب إلا على ما عقل منها وكان قلبه حاضرا فيها. وإسناده صحيح ورواه أبو، إذن هذا رواه أبو نعيم الأصبهاني في حلية الأولياء، وإسناده صحيح كما في الضعيفة تحت هذا الحديث المخرج الذي ذكرناه آنفا، المخرج في الضعيفة برقم 41,906,000 عفوا. ثم قال إمام القيم يستدل لهذا في من السنة فيقول: كما في السنن ومسند الإمام أحمد وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن العبد ليصلي الصلاة وما كتب له إلا نصفها إلا ثلثها إلا ربعها إلا خمسها حتى بلغ عشرها. هذا الحديث حديث صحيح رواه الإمام أحمد وأبو داود من حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه، وصححه الألباني في صحيح موارد الظمآن برقم 3400. إذن يقول النبي صلى الله عليه وسلم الإنسان العبد يقوم ليصلي، فإذا فرغ من صلاته كم يكتب له من الأجر؟ يكتب له نصف الأجر أو الثلث أو الربع أو الخمس حتى العشر. وفي لفظ في يعني لفظ أحمد وأبي داود يكتب له عشرها، ينزل يعني العشر، بعضهم يكتب العشر، بعضهم التسع، بعضهم الثمن، بعضهم السبع، بعضهم السدس، وبعضهم وأحسنهم حالا النصف. لهذا يقول الشيخ الألباني رحمه الله يقول صلاتنا الآن أحسننا حالا من يكتب له النصف. قال لهذا لابد من الإنسان أن يكثر من النوافل حتى يجبر هذا النقص الموجود في صلواتنا، نسأل الله أن يوفقنا لمحبة ويرضى. ثم قال المصنف رحمه الله ولهذا تلف، يعني هذه الصلاة التي ليس فيها هذه الأمور الخالية، هذه الصلاة بدون روح، هذه الصلاة الميتة، قال الإمام الخيم في هذه الرسالة ولهذا تلف كما يلف الثوب الخلق، أي الثوب القديم البالي، ويضرب بها وجه صاحبها وتقول ضيعك الله كما ضيعتني. والصلاة التي كمل ظاهرها وباطنها تصعد ولها نور وبرهان كنور الشمس حتى تعرض على الله فيرضاها ويقبلها وتقول حفظك الله كما حفظتني. إذن هذه الجملة التي ذكرها الإمام القيم من أمور الغيب، وهي في الحقيقة مستفادة واستفادها الإمام القيم من حديث رواه حديث رواه الطيالسي في مسنده، أبو داود الطيالسي في مسنده، وأبو بكر البزار أيضا في مسنده، رواه أو رواياه مختصر، وكذلك رواه بتمامه الطبراني في مسند الشاميين والبيهقي في شعب الإيمان بكماله يعني. وهو من طريق أو من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه، وهذا الحديث حديث عبادة هذا ضعفه العلامة الألباني في ضعيف الجامع برقم 301. ورواه أيضا هذا الحديث الطبراني في الأوسط من حديث أنس، وقال الألباني رحمه الله في ضعيف الترغيب رقم 21200 ضعيف جدا. إذن هذا الحديث الذي استفاد من هذه الجملة حديث لا يصح، فإذا هذه الجملة أو هذا الحديث، هذه الجملة التي ذكر الإمام القيم رحمه الله أمر غيبي لا يكون يعني لا يمكن أن يقال إلا إذا أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام، إلا استنادا لحديث أو لآية أو حديث، وقد استند الإمام القيم رحمه الله على حديث ضعيف، وإن كان نشك أنه يعني وإن لم يصح هذا الحديث، ولكن المعنى أنها لا تقبل من الله سبحانه وتعالى لأنها صلاة لا روح فيها، وروحها كما ذكر الإمام القيم هي الخشوع والمراقبة وتفريغ القلب لله تعالى والإقبال على الله سبحانه وتعالى.
يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. وبعد، فهذا المجلس 21 من مجالس التعليق على رسالة الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى إلى أحد إخوانه، ولا يزال المصنف بصدد تعداد مشاهد الصلاة التي تقر بها العين ويستريح بها القلب، وهي 6، وقد ذكرنا في المجلس الفارق الأول منها وهو مشهد الإخلاص. قال المصنف رحمه الله تعالى المشهد الثاني مشهد الصدق والنصح، وهو أن يفرغ قلبه لله فيها ويستفرغ جهده في إقباله فيها على الله وجمع قلبه عليها وإيقاعها على أحسن الوجوه وأكملها ظاهرا وباطنا. إذن قال المشهد الثاني مشهد الصدق والنصح. يذكر المصنف رحمه الله تعالى المشهد الثاني من المشاهد التي يتعين على المؤمن شهودها بأن يكون حاضرا في قلبه حتى تحصل له الصلاة التي تقر بها العين ويستريح بها القلب. وهذا المشهد مكون من مجموع أمرين: الصدق والنصح. أما الصدق فقد عرفه الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين المجلد الثاني صفحة 67 و200، عرفه بقوله: الصدق هو حصول الشيء وتمامه وكمال قوته واجتماع أجزائه، كما يقال عزيمة صادقة إذا كانت قوية تامة، وكذلك محبة صادقة وإرادة صادقة، وكذا قولهم حلاوة صادقة إذا كانت قوية تامة ثابتة الحقيقة لم ينقص منها شيء. ومن هذا أيضا صدق الخبر، لأنه وجود المخبر بتمام حقيقته في ذهن السامع. إذن يقرر الإمام ابن القيم رحمه الله أن حقيقة الصدق هو حصول الشيء وتمامه وكمال قوته. لهذا يقال عزيمة صادقة أي كاملة تامة قوية، وكذلك محبة صادقة أي محبة تامة قوية كاملة ليس فيها نقص من أي وجه من الوجوه. الخلاصة أنه يتبين من هذا أن حقيقة هذا المشهد هي أن يعزم المؤمن على أداء صلاته على أتم وجه وأكمله، وهذا هو مشهد الصدق. أما ثمرته، ثمرة هذا الصدق، فهي رضا الله عز وجل عن العبد وقبوله لعمله. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين المجلد الثاني صفحة 71 و200: يعلم الصدق بموافقة رضاه سبحانه. كيف يعلم أن هذا الفعل صادق؟ إذا نال رضا الله عز وجل، وذلك بأن يكون خالصا لله تبارك وتعالى موافقا لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فربنا عز وجل لا يرضى من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه وموافقا لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ويتوفر فيه هذان التوحيدان: توحيد الإخلاص أو توحيد الإخلاص و أو توحيد الإخلاص وتوحيد المتابعة. أما النصح، لأنه قال هنا المشهد الثاني مشهد الصدق والنصح. النصح فأصله، أصل النصح هو الحديث الذي رواه مسلم عن تميم الداري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فمشهد النصح عند أداء الصلاة يدخل في النصيحة لله تبارك وتعالى. وقد قال صاحب مرقات المفاتيح بشرح مشكات المصابيح في المجلد السابع صفحة 11,103,000: النصيحة لله هي التعظيم لأمره. إذا مشهد النصح لله تبارك وتعالى هو التعظيم لأمره. ويزيد الإمام محمد بن نصر المروزي رحمه الله تعالى هذا الأمر توضيحا، فيقول في كتابه العظيم تعظيم قدر الصلاة في المجلد الثاني صفحة 91 و600، قال: قال بعض أهل العلم: جماع تفسير النصيحة هو عناية القلب للمنصوح له من كان. جماع تفسير النصيحة هو عناية القلب للمنصوح له من كان. هذا هو يعني المعنى الشامل للنصيحة، أن يعتني القلب، قلب الناصح، بالمنصوح له أيا من كان، ينصح له وينصح، أي يعتني أي أن قلب هذا الناصح يعتني بذلك المنصوح ويريد له الخير. قال: وهي على وجهين، يعني النصيحة على وجهين، أحدهما فرض والآخر نافلة. فالنصيحة المفترضة لله هي يعني النصح لله، وهذا تفسير هذا الحديث أن الدين النصيحة. قالوا لمن؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لله. ما هي النصيحة لله؟ قال: النصيحة المفترضة لله هي شدة العناية من الناصح باتباع محبة الله في أداء ما افترض ومجانبة ما حرم. إذن هذا يفسر ما ذكره صاحب الميقات، وهو أن النصيحة تعظيم أمر الله عز وجل، هي التعظيم لأمر الله سبحانه وتعالى. وكيف يكون هذا التعظيم؟ باتباع ما يحبه الله عز وجل ويرضاه بأداء ما افترضه عليه ومجانبة ما حرمه الله سبحانه وتعالى. فإذا النصيحة لله تبارك وتعالى هي فعل المأمور وترك المحظور واجتناب المحرم والمحظور. قال الإمام المروزي رحمه الله، الإمام ابن نصر المروزي، قال: وأما النصيحة التي هي نافلة فهي إثار محبته سبحانه على محبة نفسه، وذلك أن يعرض أمران، أحدهما لنفسه والآخر لربه، فيبدأ بما كان لربه ويؤخر ما كان لنفسه. فهذه جملة تفسير النصيحة له سبحانه، الفرض منها والنافلة. إذن النصيحة، حقيقة النصيحة، حقيقة مشهد النصح، أن يعتني المؤمن بصلاته وأدائها على أحسن وجه وأكمله، تعظيما لمن يقوم بين يديه وهو الله رب العالمين. فهذا من النصح لله تبارك وتعالى، وهو أن يعظمه سبحانه وتعالى، وذلك بأداء ما يحبه أو أداء هذه الصلاة التي يأمر بها سبحانه وتعالى على أحسن وجه وأكمله. الخلاصة، يتبين من هذا أن مشهدي الصدق والنصح متقاربان في المعنى، لهذا جمع بينهما المصنف. مشهد الصدق والنصح، مشهد الصدق والنصح يجتمعان في المعنى، وحقيقتهما أن يعزم المؤمن على أداء صلاته على أتم وجه وأكمله وأحسنه، وذلك تعظيما لمن يقوم بين يديه وهو الله تبارك وتعالى. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى مفسرا هذا المشهد ومبينا له، قال: وهو أن يفرغ قلبه لله فيها، ويستفرغ جهده في إقباله عليها، أو قال: وهو أن يفرغ قلبه لله فيها، ويستفرغ جهده في إقباله فيها على الله، وجمع قلبه عليها، وإيقاعها على أحسن الوجوه وأكملها ظاهرا وباطنا. إذن في هذه الجملة يبين المصنف رحمه الله حقيقة مشهد الصدق والنصح، ويذكر أنه يتضمن أربعة أمور. الأمر الأول: تفريغ قلبه لله في الصلاة، يعني أن يفرغ العبد قلبه لله تبارك وتعالى إذا قام إلى الصلاة، فيخليه أو فيخليه من كل أمور الدنيا ويجرده لله تبارك وتعالى ويخلصه له. وهكذا كان علماء السلف رحمهم الله تعالى. فقد روى الإمام ابن أبي حاتم وابن جرير، والإمام ابن جرير في تفسيريهما عند تفسير قوله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، روي عن مجاهد بن جبر التابعي الجليل إمام التفسير في عهد التابعين، وهو من تلامذة ابن عباس، قال مجاهد بن جبر المخزومي: كان العلماء إذا قام أحدهم يصلي يهاب الرحمن أن يحدث نفسه بشيء، كان العلماء إذا قام أحدهم يصلي يهاب الرحمن، أي يخشى الله تبارك وتعالى، أن يحدث نفسه بشيء من أمر الدنيا، يعني يخاف الله تعالى أن يحدث نفسه بشيء من أمور الدنيا تعظيما لله تبارك وتعالى. قال: إلا ناسيا، إلا أن ينسى، إلا أن ينسى. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. ينسى ويمسه أو يمسه طائف من الشيطان، ولكن سرعان ما يتذكر وينتبه. من أجل هذا يقول الإمام القيم رحمه الله: من فقه الرجل في عبادته أن يقبل على شغله فيعمله، ثم يفرغ قلبه للصلاة فيقوم فيها وقد فرغ قلبه لله تعالى ونصب وجهه له وأقبل بكليته عليه. إذن يقول الإمام القيم رحمه الله في كتابه الوابل الصيد في صفحة 14، يقول: من فقه الرجل في عبادته أن يقبل على شغله، يعني شغله الدنيوي، فيعمله، يعني يقوم به أولا، ثم يفرغ قلبه للصلاة، حتى يعني إذا يعني لا يقوم الصلاة حتى يفرغ من أشغاله الدنيوية. طبعا إذا لم يعني لابد أن يصلي الجماعة، ولكن الشاهد أنه يجتهد في إتمام أشغاله قبل الصلاة حتى يفرغ قلبه في الصلاة، حتى يفرغ قلبه لله تبارك وتعالى في الصلاة. قال: فيقوم فيها وقد فرغ قلبه لله تعالى ونصب وجهه له وأقبل بكليته عليه. وتصديق ما قاله الإمام القيم رحمه الله في هذه الجملة وقوله سبحانه وتعالى: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، يأمر الله عز وجل في هاتين الآيتين من سورة الشرح: ألم نشرح لك صدرك، يأمر نبيه أن إذا أنه إذا يعني يأمره أن ينصب لعبادته إذا فرغ من أشغاله. فإذا فرغت، أي إذا فرغت من أشغالك الدنيوية، فانصب للعبادة وإلى ربك فارغب، وارغب إلى الله سبحانه وتعالى بالعبادة والدعاء. وقد ذكرنا في المجلس الفارق أن قوله فانصب يقابل قوله سبحانه وتعالى في سورة الفاتحة: إياك نعبد، وقوله فارغب يقابل إياك نستعين. ثم قال الإمام القيم في تمام كلامه في الوابل الصيد، قال: فركعتان من هذه الصلاة يغفر للمصلي بهما، أو يغفر للمصلي بهما ما تقدم من ذنبه. فركعتان من هذه الصلاة التي يقبل الله يقبل العبد على ربه سبحانه وتعالى وعلى الله سبحانه وتعالى بقلبه وبكليته عليه، هذه الصلاة ركعتان منها يغفر بهما للمصلي ما تقدم من ذنبه. وتصديقه حديث الصحيحين عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثم قال: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه، ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. انتبهوا إلى هذا الشرط: ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه. فإذا في هذا دليل على أن هذا المصلي فرغ قلبه لله تبارك وتعالى وأقبل بكليته عليه ونصب وجهه له. فإذا مثل هاتين الركعتين يغفر لصاحبهما ما تقدم من ذنبه. فإذا حصل للمؤمن هذا التفريغ والتخلية، إذا انتهى كلام إمام القيم، فنقول إذا حصل للمؤمن هذا التفريغ والتحلية أثمر له تدبر ما يقوله، يعني من ثمار هذا التفريغ وهذه التخلية أنه يحصل للمؤمن تدبر ما يقوله في صلاته بلسانه من قراءة وذكر، فيكون بذلك حاضر القلب ويواطئ قلبه لسانه، يحصل تواطؤ بين القلب واللسان، كما قال سبحانه وتعالى: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا، في سورة المزمل: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا، أي أن قيام الليل هو أشد مواطأة بين القلب واللسان، فهو أجمع للخاطر في أداء القراءة وتفهمها من قيام النهار. لأن النهار هو وقت انتشار الناس ولغط الأصوات وهو وقت المعاش، كما قال الإمام الكثير رحمه الله في تفسيره لهذه الآية. إذن أشد وطئا أي أشد مواطأة بين القلب واللسان، فيتدبر القلب ما يقوله، فيتدبر قلب الإنسان في صلاته ما يقوله بلسانه من قراءة وذكر، فيكون حاضر القلب. وها هنا فائدة جليلة في أهمية التخلية قبل التحلية، فائدة جليلة في أهمية التخلية قبل التحلية. هذه قاعدة عظيمة عند أهل السنة، قاعدة سلوكية عظيمة، وهي التخلية قبل التحلية. وقد دل عليها غير ما آية في كتاب الله عز وجل، ومنها قوله سبحانه وتعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. يقول الإمام القيم رحمه الله في كتاب الفوائد في صفحة 31، يقول: قبول المحل لما يوضع فيه مشروط بتفريغه من ضده، قبول المحل لما يوضع فيه مشروط بتفريغه من ضده. وهذا كما أنه في الذوات والأعيان فكذلك هو في الاعتقادات والإرادات. فإيش معنى يعني كما أنه في الذوات والأعيان؟ إذا كان الكأس مملوءا أو إذا كان الدلو مملوءا بالماء فلا يمكنه أن تملأه بماء آخر، أو إذا كان مملوءا بنجاسة بماء نجس لا يمكنه أن لا يمكنك أن تملأه بماء طاهر حتى تفرغ هذا الدلو من ذلك الماء النجس وتغسله ثم بعد ذلك تملأه بماء طاهر. كذلك الكأس إذا كان مملوءا بالماء لا يمكنك أن تملأه بالعصير حتى تفرغه من ذلك الماء. فإذا قال التفريغ قبول المحل لما يوضع فيه مشروط بتفريغه من ضده، وهذا كما أنه في الذوات والأعيان فكذلك هو في الاعتقادات والإرادات، الاعتقادات التي هي والإرادات التي هي أعمال القلوب. الإرادة هي مبدأ أو الإرادة محلها القلب وهي النية. قال: فإذا كان القلب ممتلئا بالباطل اعتقادا ومحبة لم يبق فيه لاعتقاد الحق ومحبته موضع. إذا كان القلب ممتلئ بالباطل لا يبقى فيه مكان للحق، لا بد من تفريغه من ذلك الباطل حتى يوضع فيه الحق ويقبل الحق ويصير محلا قابلا للحق. ثم قال بعد كلام: وسر ذلك أن إصغاء القلب كإصغاء الأذن. سبحان الله، شوف يشبه القلب بالأذن. قال: فإذا صغى إلى غير حديث الله، يعني إذا صغى القلب إلى غير حديث الله لم يبق فيه إصغاء ولا فهم لحديثه سبحانه، كما إذا مال إلى غير محبة الله لم يبق فيه ميل إلى محبته. فإذا نطق القلب بغير ذكره لم يبق فيه محل للنطق بذكره كاللسان. إذن يقول القلب مثل الأذن في الإصغاء، إذا صغى إلى غير حديث الله لم يبق فيه إصغاء ولا فهم لحديثه، يعني إذا شغل قلبه بالإصغاء للباطل لغير كلام الله عز وجل، لكلام أهل الباطل ولكلام المبطلين أو للكلام الباطل، فإنه لا يصغى، لا يكون له قبول للإصغاء ولا لفهم حديث الله عز وجل لكلامه ولا لكلام النبي عليه الصلاة والسلام. لهذا يقول العلماء: حب الغناء وحب القرآن لا يجتمعان في قلب العبد. الإنسان إذا اشتغل بسماع الغناء وأحب سماع الغناء فإنه لا ينتفع بالقرآن ولا يمكنه أن ينتفع بكلام الله تبارك وتعالى، فهما لا يجتمعان في قلب أبدا، في قلب عبد أبدا. حب الغناء وحب القرآن في قلب العبد لا يجتمعان. وقد جاء في هذا في بعض أبيات النونية للإمام القيم رحمه الله تعالى. فإذا قال: كما إذا مال القلب إلى غير محبة الله لم يبق فيه ميل إلى محبته، يعني إذا مال القلب إلى محبة غير الله محبة شرعية فإنه لا يمكن أن يجمع بين محبة الله عز وجل ومحبة غيره، والجمع بينهما هو من الشرك الأكبر، بل هو الشرك العظيم الأعظم الذي جاء، الذي أرسل الله عز وجل رسله وأنزل كتبه بالتحذير منه. قال: فإذا نطق القلب بغير ذكره لم يبق فيه محل للنطق بذكره كاللسان. ثم ها هنا تنبيه مهم على الفرق في معنى التفريق والتخلية بين أهل السنة والاعتدال وبين أهل التصوف والضلال. الصوفية، أهل البدع من الصوفية، يقولون أيضا بالتفريق وبالتخلية، وأهل السنة يقولون بالتفريق والتخلية، ولكن ثمة فرق بين التفريق والتخلية عند أهل السنة والتفريق والتخلية عند أهل التصوف. فالتفريغ والتخلية عند الصوفية الضالين هو تفريغ القلب من جميع الخواطر استعدادا لتلقي المعارف الإلهية، حتى يقول أحدهم: حدثني قلبي عن ربي. يعني إذا فرغ، يقولون إذا فرغ المريد قلبه كلية من جميع الخواطر فإنه يتلقى من الله عز وجل مباشرة، يتلقى المعارف الإلهية. لهذا طريقتهم هي طريقة الكشف والذوق والوجد، يعني يكشف لهم، يكشف لهم إذا فرغ المريد، يعني المريد إذا فرغ قلبه من جميع الخواطر السيئة فإنه يتلقى مباشرة من الله تبارك وتعالى. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى وجلد العاشر صفحة 397، يقول عن طريقة هؤلاء، يقول: أمروا المريد أن يفرغ قلبه من كل شيء، حتى قد يأمرونه أن يقعد في مكان مظلم ويغطي رأسه ويقول: الله الله، وهم يعتقدون أنه إذا فرغ قلبه استعد بذلك، فينزل على قلبه من المعرفة ما هو المطلوب. وقد نسب شيخ الإسلام ابن تيمية هذا إلى أبي حامد الغزالي الطوسي المتوفى سنة 505 للهجرة. إذا ماذا يأمرون؟ يأمرون المريد الصوفي أن يفرغ قلبه من كل شيء، ثم يأمرونه أن يجلس في مكان مظلم ويغطي رأسه، يقمع رأسه ويقول: الله الله، 1000 مرة أو 10,000 مرة، يذكر الله بالاسم المفرد وهو بدعة. ثم يعتقدون أنه إذا فعل ذلك تنزل على قلبه المعارف، نسأل الله السلامة والعافية. انظر إلى هذه البدع كيف يتبع بعضها بعضا، ظلمات بعضها فوق بعض. ثم ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بعد ذلك في بصفحات، في صفحة 401 المجلد العاشر صفحة 401، يذكر مفهوم التفريغ والتخلية عند أهل السنة والجماعة، أهل الحق والاعتدال، أهل الاتباع. قال: التفريغ والتخلية التي جاء بها الرسول أن يفرغ قلبه مما لا يحبه الله تعالى ويملأه بما يحبه الله، فيفرغه من عبادة غير الله ويملأه بعبادة الله، يعني يفرغه من الشرك ويملأه بالتوحيد، وكذلك يفرغه عن محبة غير الله ويملأه بمحبة الله. هذا أيضا من كمال التوحيد، ومن حقيقة، وحقيقة التوحيد هي محبة الله عز وجل ومحبة ما يحبه من الأفعال والأقوال والذوات. قال: وكذلك يخرج عنه خوف غير الله ويدخل فيه خوف الله تعالى، وينفي عنه التوكل على غير الله ويثبت فيه أو يثبت فيه التوكل على الله. هذه هي إذن، هذا هو مفهوم التفريغ والتخلية عند أهل السنة. وهذه ومعرفة مثل هذه الفروق يعني يسلم بها الإنسان من التلبيس، لأن الصوفية يقولون نحن أيضا نقول بالتخلية وبالتفريغ، وأهل السنة يقولون بالتفريغ والتخلية، ولكن شتان بين تفريغ وتخلية أهل التصوف المذموم وبين التفريغ والتخلية عند أهل السنة والجماعة. الأمر الثاني الذي يتضمنه هذا المشهد كما ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله هو استفراغ جهده في الإقبال على الله فيها، استفراغ جهده في الإقبال على الله تعالى فيها. كما قال المصنف رحمه الله في هذه الرسالة، مشهد الصدق والنصح وهو أن يفرغ قلبه لله فيها ويستفرغ جهده في إقباله فيها على الله. إذا استفراغ الجهد في الإقبال على الله في هذه الصلاة، ومعنى استفرغ جهده في كذا أي بذل طاقته، يقال استفرغ جهده في فعل كذا أي بذل طاقته ووسعه لفعله ولم يبق من جهده شيئا أو من جهده شيئا، كما قال صاحب كما قال الفيروزابادي أو الزبيدي في تاج العروس. وقوله الإقبال على الله، الإقبال هو ضد الإعراض والإدبار، وأقبل قولهم أقبل فلان على فلان أي استقبله بوجهه ولم يصرف عنه بصره. فحقيقة الإقبال على الله تعالى إذن هو أن يوجه العبد قلبه إلى ربه ولا يلتفت إلى غيره البتة، وهذا هو روح الصلاة. حيث يقول الإمام القيم رحمه الله تعالى في كتابه أسرار الصلاة صفحة 21 قال: وسر الصلاة وروحها ولبها هو إقبال العبد على الله بكليته فيها، فكما أنه لا ينبغي أن يصرف وجهه عن القبلة إلى غيرها فيها، فكذلك لا ينبغي له أن يصرف قلبه عن ربه إلى غيره فيها. يعني كما أن العبد لا يجوز له أن ينصرف عن القبلة في أثناء الصلاة، ينصرف إلى غير القبلة، كذلك لا ينبغي له أن يصرف قلبه عن ربه إلى غيره فيها. ثم قال: بل يجعل الكعبة التي هي بيت الله قبلة وجهه وبدنه، ورب البيت تبارك وتعالى قبلة قلبه وروحه. انتهى كلامه رحمه الله. الأمر الثالث الذي يتضمنه هذا المشهد، مشهد النصح أو الصدق والنصح، هو استفراغ جهده في جمع قلبه عليها. يعني أن يحرص المؤمن إذا قام إلى صلاته أن يجمع قلبه على هذه الصلاة، وذلك بطرد الوساوس والخطرات التي تشتت قلبه وتجعله شذر مذر، وبهذا يكون قلبه مجتمعا على تلك الصلاة التي يؤديها ومقبلا عليها. وقد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله منازل الإقبال في الصلاة فقال، ذكر الإمام القيم رحمه الله منازل الإقبال في الصلاة في كتابه السابق الذي سبق ذكره، هو كتاب أسرار الصلاة، وهو كتاب طيب مبارك. يقول رحمه الله تعالى في صفحة 21 إلى صفحة 22 قال: منازل الإقبال والإقبال في الصلاة على ثلاثة منازل، والإقبال في الصلاة على ثلاثة منازل. المنزلة الأولى إقبال العبد على قلبه فيحفظه ويصلحه من أمراض الشهوات والوساوس والخطرات المبطلة لثواب صلاته أو المنقصة له. إذن هذا هو الإقبال الأول على الصلاة، أن يقبل على قلبه فيصلحه من أمراض الشهوات والوساوس والخطرات المبطلة لثواب صلاته والمنقصة لها. الإقبال الثاني قال: إقباله على الله بمراقبته فيها حتى يعبده كأنه يراه. هذه منزلة المراقبة، وسيأتي الكلام عليها في هذا الكتاب، ويجعلها وهي مشهد من المشاهد التي يذكرها المصنف في هذا الكتاب. إذن المنزل الثاني أن يقبل على الله عز وجل بأن يراقبه سبحانه وتعالى فيعبده كأنه يراه، كما جاء في الحديث الصحيح حديث جبريل: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: والمنزل الثالث إقباله على معاني كلام الله وتفاصيله وعبودية الصلاة ليعطيها حقها من الخشوع والطمأنينة وغير ذلك. إذا المنزل الثالث من منازل إقبال على الصلاة أن يتفهم كلام رب العالمين الذي يقرأه بلسانه، وهذا يكون بالعلم، بدراسة التفسير كلام الله عز وجل من التفاسير الموثوقة كتفسير الإمام بن جرير وتفسير الإمام بن كثير وتفسير الإمام العلامة الشنقيطي والعلامة عبد الرحمن السعدي وغيرها من التفاسير السلفية الأثرية. إذن المنزل الثالث أن يقبل على معاني كلام الله عز وجل يتفهمه فيقرأ وهو حاضر القلب يتمعن في كلام الله تبارك وتعالى، وكذلك إقباله على عبودية الصلاة ليعطيها حقها من الخشوع والطمأنينة وغير ذلك، وهذا أيضا يكون بالعلم بدراسة صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وذلك في الكتب المؤلفة فيها، وأعظمها في نظري هو كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها للشيخ الألباني رحمه الله تعالى المتوفى سنة 1420 للهجرة. ثم قال الإمام القيم فباستكمال هذه المراتب الثلاث يكون قد أقام الصلاة حقا. إذا استكمل هذا الإقبال بهذه المراتب الثلاثة من الإقبال على الصلاة يكون العبد قد أقام الصلاة حقا، ويكون موصوفا بأنه مقيما للصلاة من مقيم الصلاة، قد امتثل أمر الله عز وجل حقا وصدقا. الأمر الرابع الذي يتضمنه مشهد الصدق والنصح هو استفراغ جهده في إيقاعها على أحسن الوجوه وأكملها ظاهرا وباطنا. إذن هذا هو الأمر الرابع الذي ذكره الإمام ابن القيم رحمه الله، وهذه حقيقة هذا المشهد وهو مشهد الصدق والنصح كما سبق بيانه، وهو أن يبذل وسعه ويستنفد طاقته في أداء صلاته على أحسن وجه وأكمله وأتمه حتى ينال بذلك رضا ربه سبحانه بهذه الصلاة فيقبلها منه وينال كذلك رضا ربه سبحانه عنه فيكون ممن رضي الله عنه ورضوا عنه. فإذا ينال رضا الله عز وجل عن العامل والمعمول وعن المعمول، عن العامل وهو المصلي وعن المعمول وهو الصلاة، يرضاها بأن يقبلها منه ويرضى عنه سبحانه وتعالى بأن يكون من المرضيين عنه سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يجعلنا من المقبولين المرضيين عنه سبحانه وتعالى بفضله ومنه وكرمه. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى لما بعد أن قال يعني ظاهرا وباطن، قال فإن الصلاة لها ظاهر وباطن، فإن الصلاة لها ظاهر وباطن، فظاهرها الأفعال المشاهدة والأقوال المسموعة، وباطنها الخشوع والمراقبة وتفريغ القلب لله والإقبال بكليته على الله فيها بحيث لا يلتفت قلبه عنه إلى غيره، فهذا بمنزلة الروح لها والأفعال بمنزلة البدن، فإذا خلت من الروح كانت كبدن لا روح فيه، فإذا خلت من الروح كانت كبدن لا روح فيه، أفلا يستحي العبد أن يواجه سيده بمثل ذلك؟ إذا قال المصنف رحمه الله تعالى فإن الصلاة لها ظاهر وباطن، فظاهرها الأفعال المشاهدة والأقوال المسموعة. من المعلوم أن الصلاة في اللغة هي الدعاء، وشاهد ذلك قوله تعالى وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، أي ادعوا لهم، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، أي ادعوا لهم. أمر ربنا عز وجل نبيه في هذه الآية من سورة براءة أن يدعو لمن أتاه بالزكاة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم وقد امتثل رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر ربه، فكان إذا جاءه أحد بالزكاة دعا له، وجاءه ابن أبي أوفى بالزكاة فقال اللهم صل على آل أبي أوفى. إذن هذا هو معنى الصلاة والدعاء. أما في الشرع فهي عبادة، الصلاة عبادة ذات أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. الصلاة عبادة ذات أقوال وأفعال، القراءة قول، التسبيح قول، التشهد قول وأفعال، القيام فعل، الركوع فعل، السجود فعل، الرفع من الركوع فعل. إذن قال مفتتحة بالتكبير، ما هو تحريمها الصلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. إذن مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، إذن هذا تصديقه قول النبي صلى الله عليه وسلم، تكبيرها تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. ثم قال إذن هذه هذا هو ظاهر الصلاة، الأفعال المشاهدة والأقوال المسموعة. ثم قال وباطنها، يعني باطن الصلاة، الخشوع والمراقبة وتفريغ القلب لله والإقبال بكليته على الله فيها، بحيث لا يلتفت قلبه عنه إلى غيره، يعني لا يلتفت قلبه عن الله عز وجل إلى غير الله تبارك وتعالى. إذا ذكر المصنف أن ظاهر الصلاة يتكون من أمرين، من أمرين الأقوال والأفعال. أما الباطن فيتكون من أربعة أمور ثم عددها فقال: الأمر الأول الخشوع. ويفسر الإمام القيم رحمه الله معنى الخشوع في كتابه مدارج السالكين المجلد الأول صفحة 516 إلى 517، فيقول: الخشوع في أصل اللغة الانخفاض والذل والسكون. قال تعالى: وخشعت الأصوات للرحمن، أي سكنت وذلت وخضعت. ومنه وصف الأرض بالخشوع، وهو يبسها وانخفاضها وعدم ارتفاعها بالري والنبات. قال تعالى: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. إذن هذا هو معنى الخشوع في اللغة، واستدل له بآيتين: آية من سورة طه: وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسة، أي سكنت وذلت، وآية من سورة غافر: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى. إذن خاشعة، ترى الأرض خاشعة أي منخفضة يابسة، أما إذا كانت يعني فيها نبات وكان فيها مياه فإنها ترتفع بالنبات وبالمياه. ثم يعرف الخشوع اصطلاحا، يعرف الإمام بالقيم رحمه الله في تتمة كلامه، يعرف الخشوع اصطلاحا فيقول: قيام القلب، الخشوع هو قيام القلب بين يدي الرب بالخضوع والذل والجمعية عليه. إذن هناك توافق بين المعنى الشرعي والمعنى الاصطلاحي، أو المعنى اللغوي والمعنى الشرعي، هناك توافق. فإذا كان الخشوع هو الانخفاض والذل والسكون، كذلك الخشوع في الشرع هو قيام القلب بين يدي الرب بالخضوع والذل والجمعية عليه، أن يجتمع على الله تبارك وتعالى ولا يكون متشتتا متفرقا تتفرق يعني في أودية الدنيا وغيرها. وقد سئل بعض السلف: هل يسجد القلب؟ قال: نعم، يسجد سجدة لا يقوم بعدها. إذن القلب يسجد بين يدي الله تبارك وتعالى. ثم قال الإمام القيم رحمه الله في نفس بعد يعني كلام، قال: وأجمع العارفون على أن الخشوع محله القلب وثمرته على الجوارح وهي تظهره. يعني الخشوع ما هو محله؟ القلب. إذن القلب الخشوع هو محله، أين هو محله؟ هو القلب. ما هو محل الخشوع؟ هو القلب. أما ثماره تظهر على الجوارح، كيف تظهر؟ بسكونها وخشوع العين وطأطأة الرأس. وكذلك لشيخ المصنف الإمام القيم، وهو شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو شيخ المصنف، لشيخه شيخ الإسلام ابن تيمية كلام جميل في الخشوع في مجموع فتاواه مجلد السابع صفحة 28، يقول: والخشوع يتضمن معنيين، أحدهما التواضع والذل، والثاني السكون والطمأنينة، وذلك مستلزم للين القلب المنافي للقسوة، فخشوع القلب يتضمن عبوديته لله وطمأنينته أيضا. إذن الخشوع يتضمن اللين، يستلزم اللين المنافي للقسوة. لهذا قال الله سبحانه وتعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكون كالذين أوتوا الكتاب من قبلهم فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. إذن قابل بين الخشوع والقسوة، فإذن القسوة قسوة القلب منافية للخشوع. قال: فخشوع القلب يتضمن عبوديته لله وطمأنينته أيضا، ولهذا كان الخشوع في الصلاة يتضمن هذا وهذا، التواضع والسكون. إذن الإمام القيم رحمه الله يقول إن الخشوع يتضمن التواضع والانخفاض والذل، وكذلك يتضمن السكون والطمأنينة. ثم يقول الإمام القيم رحمه الله، ثم يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله معذرة في تمام كلامه في المجموع: وعن ابن عباس في قوله الذين هم في صلاتهم خاشعون قال: مخبتون أذلاء. وعن الحسن أي البصري وقتادة: خائفون، أي خاشعون أي خائفون. وعن مقاتل: متواضعون. وعن علي يعني ابن أبي طالب: الخشوع في القلب وأن تلين للمرء المسلم كتفك. الخشوع في القلب، إذن يذكر علي بن أبي طالب رضي الله عنه محل الخشوع، قال: وعن علي: الخشوع في القلب وأن تلين للمرء المسلم كتفك، يعني في الجماعة في الصلاة تلين كتفك، يعني لا تؤذي من يصلي أمامك، فهذا من كمال الخشوع. قال: ولا تلتفت يمينا ولا شمالا. من كمال الخشوع، يعني من حقيقة الخشوع، إذا ذكر ثلاث أمور. أولا محل الخشوع، هذا علي رضي الله عنه أمير المؤمنين يقول: الخشوع في القلب، وكذلك ماذا يتضمن الخشوع؟ أن تلين للمرء المسلم كتفك في الجماعة في المسجد. نسأل الله أن يردنا إلى صلاة الجماعة متراصين، وأن يرفع عنا هذا الوباء. قال: وأن تلين للمرء المسلم كتفك ولا تلتفت يمينا ولا شمالا، بل تقبل على الله عز وجل بقلبك وتستقبل القبلة ولا تلتفت، لأن الالتفات اختلاس من الشيطان يختلسه من صلاة العبد كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال شيخ الإسلام أيضا في كتابه جامع المسائل، أو في كتاب جامع المسائل، جامع مسائل شيخ الإسلام تيمية، قال: الخشوع يجمع معنيين، أحدهما الذل والخضوع والتواضع، والثاني السكون والثبات. ومنه قوله تعالى: خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، وقوله: خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي، وهو الانخفاض والسكون. ومنه خشوع الأرض، وهو سكونها وانخفاضها، فإذا أنزل عليها الماء اهتزت بدل السكون وربت بدل الانخفاض. وهذا الكلام يدل على دقة فهم شيخ الإسلام ابن تيمية لكلام رب العالمين سبحانه وتعالى، وسعة اطلاعه على أقوال المفسرين. وقد قال: إني أعرف في الآية الواحدة، أو يعرف في آية واحدة 100 تفسير، أو كما قال رحمه الله تعالى. إذن هذا هو الخشوع، إذن هذا هو الأمر الأول الذي يتضمنه، يعني الذي يتكون منه باطن الصلاة. إذن باطن الصلاة لها ظاهر وباطن، الظاهر هو الأقوال والأفعال، والباطن يتضمن أربعة أمور ذكرها المصنف رحمه الله. الأمر الأول، باطن الصلاة يتضمن أولا الخشوع، ثانيا المراقبة، وحقيقتها أن يستشعر العبد أن الله تبارك وتعالى مطلع عليه، لا يخفى عليه منه خافية، فيكون دوما في استحضار مشاهدة الله إياه واطلاعه على ظاهره وباطنه. وسيأتي بيان معناها في المشهد الرابع بحول الله تعالى، مشهد الرابع من مشاهد الصلاة. الأمر الثالث الذي يتضمنه باطن الصلاة هو تفريغ القلب لله تعالى، وقد سبق بيانه. والأمر الرابع، إذن الأمر الثالث هو تفريغ القلب لله تعالى وقد سبق بيانه. الأمر الرابع الإقبال بكليته على الله فيها. هذه الأمور الأربعة التي تضمنتها يتضمنها باطن الصلاة، والإقبال أيضا على الله قد سبق الكلام عنه. ثم قال المصنف: فهذا بمنزلة الروح لها، يعني باطن الصلاة بمنزلة الروح لها. قال: والأفعال بمنزلة البدن. إذن هذا يقول في هذه الرسالة، رسالة لأحد إخوانه، لما يذكر أن للصلاة ظاهرا وباطنا، ويذكر ظاهر الصلاة وهي الأفعال والأقوال، ويذكر باطنها أيضا وهي الخشوع والمراقبة وتفريغ القلب لله والإقبال بالكلية على الله فيها. يقول رحمه الله: فهذا بمنزلة الروح لها، يعني للصلاة. والأفعال بمنزلة البدن، فإذا خلت من الروح كانت كبدن لا روح فيه. يعني أن هذه الأمور الباطنة هي بمثابة الروح للصلاة، والأفعال والأقوال الظاهرة هي بمثابة البدن. فإذا خلت الصلاة من هذه الأمور الباطنة كانت بمثابة بدن ميت لا روح فيه. ثم قال المصنف رحمه الله: أفلا يستحي العبد أن يواجه سيده بمثل ذلك؟ إذن يعظ ابن القيم المؤمنين ويذكرهم ويخوفهم، فيقول: ألا يستحي العبد أن يواجه سيده بصلاة لا روح فيها ولا خشوع فيها، لا باطن لها، وهي بمثابة البدن الميت؟ وقد نقل الإمام القيم رحمه الله في مدارج السالكين المجلد الأول صفحة 23 و500 عن بعض السلف أنه قال: الصلاة كجارية تهدى إلى ملك من الملوك. شوف هذا التشبيه، يقول الصلاة كجارية تهدى إلى ملك من الملوك، ثم يقول ابن القيم رحمه الله: فما الظن بمن يهدي إليه جارية شلاء أو عوراء، يعني مشلولة اليدين، أو عوراء أو عمياء أو مقطوعة اليد والرجل أو مريضة أو دنيمة أو قبيحة، حتى يهدي إليه جارية ميتة بلا روح وجارية قبيحة. فكيف بالصلاة التي يهديها العبد ويتقرب بها إلى ربه تعالى؟ ولله المثل الأعلى. إذن قال فما الظن بمن يهدي، يعني إلى هذا الملك، جارية يهدي إليه جارية شلاء أو عوراء أو عمياء أو مقطوعة اليد والرجل أو مريضة أو دنيمة أو قبيحة، هذا كله طبعا قبيح. ثم قال: حتى يهدي إليه جارية ميتة بلا روح وجارية قبيحة. ماذا يكون موقف هذا الملك؟ وكيف يقابل هذه الهدية؟ هل يقبلها أو يضرب بها وجه صاحبها؟ الجواب معروف. ثم قال إمام القيم: فكيف بالصلاة التي يهديها العبد ويتقرب بها إلى ربه تعالى؟ ثم قال: والله طيب لا يقبل إلا طيبا، وليس من العمل الطيب صلاة لا روح فيها، كما أنه ليس من العتق الطيب عتق عبد لا روح فيه. إذا عتق الإنسان عبدا ميتا هل يجزئه؟ يذهب إلى رجل مدفون في قبر، أو رجل عبد مات في لتوه أو مدفون في قبر، فيقول: قد اعتقتك، أو قد يعني اشتريتك من صاحبك، هل هذا يجزئه؟ هذا لا يجزئه. وذكر الإمام القيم رحمه الله في الوابل الصيب، وكلام الإمام القيم يفسر بعضه بعضا، فنحن نذكر نظائر هذا الكلام ليفسر به كلامه في هذه الرسالة. يقول إذن في الوابل الصيب، يذكر في الوابل الصيب في صفحة 15 منه، يذكر بعض الأرباح التي يفوتها العبد عن نفسه ويضيعها عن نفسه، فيكون بذلك من المغبونين الخاسرين. فيقول رحمه الله تعالى: من هذه الأرباح ومن الأمور التي يفوتها يضيعها الإنسان عن نفسه، يقول: وكذلك فوت الخشوع في الصلاة، يعني أن يضيع الخشوع في صلاته ويفوتها عنه. قال: وكذلك فوت الخشوع في الصلاة وحضور القلب فيها بين يدي الرب تبارك وتعالى الذي هو روحها ولبها. ف فصلاة بلا خشوع ولا حضور كبدن ميت لا روح فيه. أفلا يستحي العبد أن يهدي إلى مخلوق مثله عبدا ميتا أو جارية ميتة؟ فما ظن هذا العبد أن تقع تلك الهدية ممن قصده بها من ملك أو من أمير أو غيره؟ تصور يا أخي أن يهديك الإنسان شاتا أو كبشا وهو ميت، يأتيك يقول لك هذه هدية لك كبش ميت، هل تقبله أم أنك تغضب أشد الغضب؟ كبش هو كبش كامل وضخم ولكن ميت لا روح فيه، فهل تقبله؟ ولله المثل الأعلى سبحانه وتعالى. ثم قال الإمام القيم: فهكذا سواء الصلاة الخالية الخالية عن الخشوع والحضور وجمع الهمة على الله تعالى فيها بمنزلة هذا العبد أو الأمة الميت الذي يريد إهداءه إلى بعض الملوك ولهذا لا يقبلها الله تعالى منه. وإن أسقطت الفرض في أحكام الدنيا، يعني هي مجزئة من حيث الإجزاء هي صحيحة، ولكن من حيث القبول ومن حيث الثواب لا يقبلها الله تعالى منه. قال: ولهذا لا يقبلها الله تعالى منه وإن أسقطت الفرض في أحكام الدنيا ولا يثيبه عليها، يعني لا يجازيه عليها جزاء حسنا. قال: فإنه ليس للعبد من صلاته إلا ما عقل منها. هذه الجملة وهذا الأثر روي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: ليس للعبد من صلاته إلا ما عقل منها، ولكن لا أصل له. هذا الحديث لا أصل له، ليس له إسناد لا صحيح ولا ضعيف ولا موضوع، إذن هو ليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وقد خرجه النبي صلى الله عليه وسلم في الضعيفة برقم 41,906,000. ولكن هذه الجملة ثبت نحوها عن سفيان الثوري رحمه الله تعالى، إمام أهل الكوفة، سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، ثبت عنه أنه قال فيما رواه عنه أبو نعيم في الحلية بإسناد صحيح، قال: يكتب للرجل من صلاته ما عقل منها. يكتب للرجل، يقول سفيان الثوري، يكتب للرجل من صلاته ما عقل منها. إذن لا يكتب للرجل ولا يثاب إلا على ما عقل منها وكان قلبه حاضرا فيها. وإسناده صحيح ورواه أبو، إذن هذا رواه أبو نعيم الأصبهاني في حلية الأولياء، وإسناده صحيح كما في الضعيفة تحت هذا الحديث المخرج الذي ذكرناه آنفا، المخرج في الضعيفة برقم 41,906,000 عفوا. ثم قال إمام القيم يستدل لهذا في من السنة فيقول: كما في السنن ومسند الإمام أحمد وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن العبد ليصلي الصلاة وما كتب له إلا نصفها إلا ثلثها إلا ربعها إلا خمسها حتى بلغ عشرها. هذا الحديث حديث صحيح رواه الإمام أحمد وأبو داود من حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه، وصححه الألباني في صحيح موارد الظمآن برقم 30,400. إذن يقول النبي صلى الله عليه وسلم: العبد يقوم ليصلي، فإذا فرغ من صلاته كم يكتب له من الأجر؟ يكتب له نصف الأجر أو الثلث أو الربع أو الخمس حتى العشر. وفي لفظ لفظ أحمد وأبي داود يكتب له عشرها، ينزل يعني العشر، بعضهم يكتب العشر، بعضهم التسع، بعضهم الثمن، بعضهم السبع، بعضهم السدس، وبعضهم وأحسنهم حالا النصف. لهذا يقول الشيخ الباني رحمه الله، يقول: صلاتنا الآن أحسننا حالا من يكتب له النصف. قال: لهذا لابد من الإنسان أن يكثر من النوافل حتى يجبر هذا النقص الموجود في صلواتنا، نسأل الله أن يوفقنا ويحبه ويرضاه. ثم قال المصنف رحمه الله: ولهذا تلف، يعني هذه الصلاة التي ليس فيها هذه الأمور الخالية، هذه الصلاة بدون روح، هذه الصلاة الميتة، قال إمام الخيم في هذه الرسالة: ولهذا تلف كما يلف الثوب الخلق، أي الثوب القديم البالي، ويضرب بها وجه صاحبها وتقول: ضيعك الله كما ضيعتني. والصلاة التي كمل ظاهرها وباطنها تصعد ولها نور وبرهان كنور الشمس حتى تعرض على الله فيرضاها ويقبلها وتقول حفظك الله كما حفظتني. إذن هذه الجملة التي ذكرها الإمام القيم من أمور الغيب، وهي في الحقيقة مستفادة واستفاد الإمام القيم من حديث رواه حديث يعني حديث رواه الطيالسي في مسنده، أبو داود الطيالسي في مسنده، وأبو بكر البزار أيضا في مسنده، رواه أو رواياه مختصر، وكذلك رواه بتمامه الطبراني في مسند الشاميين والبيهقي في شعب الإيمان بكماله يعني، وهو من طريق أو من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه. وهذا الحديث حديث عبادة هذا ضعفه العلامة الألباني في ضعيف الجامع برقم 301، ورواه أيضا هذا الحديث الطبراني في الأوسط من حديث أنس، وقال الألباني رحمه الله في ضعيف الترغيب رقم 21 و200 ضعيف جدا. إذن هذا الحديث الذي استفاد منه هذه الجملة حديث لا يصح، فإذا هذه الجملة أو هذا الحديث هذه الجملة التي ذكر الإمام القيم رحمه الله أمر غيبي لا يكون يعني لا يمكن أن يقال إلا إذا أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام، إلا استنادا لحديث أو لآية أو حديث، وقد استند الإمام القيم رحمه الله على حديث ضعيف، وإن كان نشك أنه يعني وإن لم يصح هذا الحديث، ولكن المعنى أنها لا تقبل من الله سبحانه وتعالى لأنها صلاة لا روح فيها، وروحها كما ذكر الإمام القيم هي الخشوع والمراقبة وتفريغ القلب لله تعالى والإقبال على الله سبحانه وتعالى.